الأمر المتفق عليه بين المسلمين كافة، ولا نحتاج أن نأتي بأدلة كثيرة، لكني سآتي بحديث واحد فقط بعد التذكير بما عليه علماء المسلمين كافة من عدم مؤاخذة من كان من أهل الفترة، من كان من أهل الفترة. من هم أهل الفترة؟ هم قوم أو رجل لم تبلغه دعوة الإسلام، فمات وهو لا يعرف الإسلام، فهل يؤاخذ يا رحمك الله، فهل يؤاخذ هذا الإنسان على كفره يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ الجواب: أهل الفترة لا يؤاخذون. إذن هؤلاء خالفوا في ماذا؟ في الفروع، خالفوا في الأصول، خالفوا الإسلام جذريا، فهو لم يؤمن بالإسلام. فلماذا لا يؤاخذ؟ لأنه لم تبلغه دعوة الإسلام. ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهنا لابد لي من وقفة يسيرة، أرجو ألا تطول، لأن كثير من الناس يغفلون، وربما بعضهم يتغافلون عن المقصود الحق من هذه الآية. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يجب تفسيرها بوجهين اثنين. ما كنا معذبين قوما أو ناسا حتى نبعث رسولا إليهم مباشرة، أو حتى تصل إليهم دعوة رسول مباشرة. أي ليس من الضروري أن يصل إلى الذين يعذبون وتقام عليهم الحجة شخص النبي بذاته ويبلغهم رسالة ربه من فمه إلى آذانهم، هذا ليس شرطا، هذا يقع. بسم الله. لكن إذا كان هناك ناس لم يأتهم رسول مباشرة، لكن جاءتهم دعوة الرسول بواسطة الأصحاب والأتباع وهكذا، هؤلاء هل يعذبهم رب العالمين ولم يأتهم رسول مباشرة؟ الجواب نعم، لأنه ليس المقصود من وصول شخص الرسول إليهم هو شخصه، وإنما هي دعوته. فإذا وصلت دعوة رسول ما إلى قوم ما فقد أقيمت الحجة عليهم. ولهذا أردت أن أقول أنه ينبغي أن لا يشكل على بعض الناس بعض الأحاديث التي ترد في الصحيحين في البخاري ومسلم فيها التصريح بمؤاخذة بعض المشركين والكفار الذين كانوا موجودين قبل بعثة الرسول عليه السلام وماتوا قبل هذه البعثة. هناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تؤكد أن هناك ناس، أفراد من المشركين ماتوا ولم يدركوا زمن بعثة الرسول عليه السلام، ومع ذلك فهم معذبون في النار. أحاديث كثيرة، لنذكر مثلا ما يحضرنا من ذلك. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خسفت الشمس قام يصلي صلاة الكسوف، صلاة طويلة جدا، فرؤي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي يتقدم عن مكان مصلاه كأنه يريد أن يقبض شيئا، ثم بعد قليل رؤي عليه الصلاة والسلام وهو يتأخر خلفه حتى تضعضعت الصفوف من خلفه، تداخلت بعضها في بعض، ثم أتم عليه السلام صلاته. حينما سلم سئل عليه الصلاة والسلام عن مده يده وعن تقهقره خلفه، فأجاب بأنه عليه السلام قال: لقد مثلت الجنة والنار لي في حائطكم هذا، مثلت له الجنة والنار، فرأى الجنة ورأى فيها من عنبها، فأراد أن يقتطف عنقودا منها لكنه لم يفعل، لأن طعام الجنة محرم عليهم حتى يدخلوها. ثم تمثلت له النار في هذا الجدار الذي كان الرسول يصلي إليه، حتى شعر بلهيبها ولفح نارها فتقهقر حتى تداخلت الصفوف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فرأيت في النار صاحب المحجن، ورأيت في النار المرأة العجوز التي ربطت الهرة. أما صاحب المحجن، المحجن هي العصات التي لا عكفة، هذه يستعملها بعض مشايخ الصوفية، وكان يستعملها الأعراب في أسفارهم حينما يضعونها على أكتافهم ويعلقون عليها زادهم ويمشون. هذا صاحب المحجن يحدثنا الرسول عليه السلام أنه رآه يعذب في النار. لماذا؟ لأنه كان يتعمد الخروج مع محجنه واضعا له على كتفه في موسم الحج، فيمر بالناس وهم راكبون على جمالهم وعليها زادهم، فيحاول أن يعلق المحجن بشيء من الثياب المعلقة بالرحال الموضوعة على الجمال، فإن تعلق شيء من الثياب ولم يحس الراكب أخذه وسار، وإن أحس قال: محجني، أنا ما تعمدت ذلك، محجني. فرآه عليه الصلاة والسلام يعذب في النار. كذلك رأى تلك المرأة، كيف رأى تعذب؟ تركض تهرب والهر يهجم عليها ويعضها، وهكذا هي تدور في النار وكلما هربت عضتها الهر. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأنها ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي تاكتها تأكل من خشاش الأرض. كذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن لحي ابن لحي وأقتابه أمعاؤه مصارينه مندبقة في جهنم يعذب فيها. لماذا؟ لأنه كان أول من جاء بالأصنام إلى الجزيرة العربية، رآه يعذب. كذلك مثلا هذه أحاديث كلها صحيحة لا غبار عليها. كذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا يوما على بغلته، فمر بقبرين فشمست به، فسأل ما هذا؟ قالوا مات في الجاهلية، مات في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. هذا يعني أن البغلة حينما مرت بالقبرين سمعت العذاب في القبرين، فشمست به عليه السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدافنوا، أي لولا أني أخشى أنني إذا أسمعتكم عذاب القبر لا يبقى منكم أحد حيا، بحيث لا يبقى من يدفن الميت، تموتون جميعا، ولذلك فلا أسمعكم عذاب القبر. وهذا كناية عن هول العذاب الذي يلقاه الكفار في قبورهم. ومن هؤلاء الكفار هذان صاحبا القبرين اللذين ماتا في الجاهلية. وإذا عرفتم هذه الحقيقة فلا بد أن نختم هذه الأحاديث بالحديث المشهور الذي يرده وينكره كثير من أهل البدعة وأهل الرأي الذين أولا لا يمشون مع السنة والكتاب، وثانيا يتبعون أهواءهم وعواطفهم. أعني بذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فرجع السائل حزينا، فقال عليه السلام: هات الرجل. فقال له: إن أبي وأباك في النار. كأنه يقول له: لا يعظم عليك أمر أبيك أن يكون في النار لأنه مات مشركا، فأبي وأنا سيد البشر وصاحب الشفاعة الكبرى يوم القيامة، أبي ما أبيك في النار. إذا كان والد الرسول عليه السلام ومات والرسول وعليكم السلام وبركاته ورسول بعد في بطن أمه لم يبعث، فأولى وأولى أن يعذب من ليس بهذه النسبة مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كفره في الجاهلية. يضاف إلى هذا الحديث ما يتعلق بأمي عليه السلام، وهو في صحيح مسلم، حيث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه في طريقه إلى مكة في بعض عمره، حاد عن الطريق فوقف عند قبر يبكي، فسأله بعض أصحابه وفي بعض الروايات أنه عمر، قال: يا رسول الله، ما لك تبكي؟ قال: إني استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، وإني استأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فنفهم من التفسير السابق للآية ومن هذه الأحاديث أن أهل الفترة ليسوا هم الذين لم يأتهم شخص الرسول، وإنما هم الذين لم تأتهم دعوة رسول. والعرب لما كان قد جاءهم إبراهيم عليه السلام وابن إسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت في نص القرآن، ولذلك هم توارثوا الحج إلى بيت الله الحرام بسبب الدعوة التي جاءتهم عن أبينا إبراهيم وابن إسماعيل عليهما السلام. لذلك فالعرب في الجاهلية قبل بعثة الرسول عليه السلام لا يجوز أن نطلق عليهم أنهم من أهل الفترة، ذلك لسببين يفهم من هذا خلاصة ما سبق. السبب الأول أنهم جاءتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل، السبب الثاني تلك الأحاديث الكثيرة التي صرحت بأن في خصوص أشخاص ماتوا في الجاهلية ومع ذلك فهم يعذبون. إذن عذاب وأهل فترة لا يجتمعان، فإذا كان هناك شخص أو أشخاص يعذبون فذلك دليل على أن هؤلاء ليسوا من أهل الفترة لأنهم جاءتهم دعوة رسول. وعلى ذلك إذا تبينت لنا هذه الحقيقة، الآن نحن معشر المسلمين في أول القرن الخامس عشر من الهجرة، هل نحن من أهل الفترة؟ الجواب لا، لكننا إذا وقفنا عند الآية عند ظاهرها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي بشخص الرسول، فمعناه نحن ما جاءنا الرسول، لأن الرسول يقول ألا إن النبوة والرسالة قد انقطعت من بعدي فلا رسول ولا نبي بعدي. إذن نحن ما جاءنا رسول لكن جاءتنا دعوة رسول. على هذا يجب أن نفسر الآية السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حينئذ لا يجوز رد حديث الأبوين بآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأنهم قد جاءتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. أظنك الآن عرفت الدليل، ولو أنك استعجلت بالسؤال عنه فقد كان يأتيك. نعم تفضل.
كان قصدي من سؤالي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للعالمين، ولكن أنبياء قبله يبعثون للشعوب للأقوام، فإذا القوم الذي لا يبعث له النبي فمن أهل الفترة والعرب ليس منهم، فإذا هو صحيح الشعب إذا كان يجاوره شاب أرسل له النبي، فالمسؤول شاب الذي أرسل له نبي وليس مسؤول الشاب المجاور له، هذا كان قصدي من السؤال.
مش واضح. اسمح لي إن كنت فهمت فأعيد عليك ما فهمت. كأنك تريد أن تقول أن أي شخص جاءته دعوة الرسول هو ليس من قومه فكفر بهذه الدعوة فهو معذور.
هذا قبل محمد.
أنا أعرف قبل محمد، فتريد أن تقول هذا؟ طيب ما هو الدليل على هذا الكلام؟
المفهوم من الآية الأول، المفهوم الأول من الآية
وهو
أن القوم لا يعذب حتى يبعث له الرسول.
إذا تعود أن تقول يعني معنى الآية شخص الرسول
إلى القوم ليس إلى الشخص.
لا الرسول
نعم
الآية نحن فصلنا آنفا أن الآية تعني وصول شخص الرسول بدعوته ووصول الدعوة بدون شخصه، فهل أنت الآن تعود لتقول أن الآية تعني وصول شخص الرسول مع الدعوة، وأنه إذا وصلت الدعوة بدون شخص الرسول فلا تكون حجة قائمة؟
قصدي قوم، فمثلا إذا بعث قوم
بارك الله فيك يا
نعم
أستاذ، أنا أعرف
نعم
هناك رسول ومرسل،
أي نعم
ماشي، فالآن المرسل هو قوم أو شخص مش مهم، والمرسل إليه، نحن الآن بحثنا في الرسول، هل تفهم الآية على حسب ما شرحته أن المقصود من الآية أمران اثنان، تارة شخص الرسول بدعوته وتارة دعوته دون شخصه، هل أنت معي في هذا وفي كلامك وسؤالك الأخير، أم أنت تريد أن تقول أي شخص جاءته دعوة رسول ليس مقرونا هذه الدعوة بشخص الرسول فيكون غير مؤاخذ، هل هذا تعنيه؟
يعني قصدي كان من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان دعوة لليهود للبني إسرائيل، فهناك في نفس الوقت شاب آخر يعيش مع
أنا
بني
عارف
إسرائيل،
بارك الله فيك، أنا عارف ماذا تريد، لكن
فهل مسؤول هذا الشخص؟
أجبني عن سؤالي حتى أتصل معك فيما تريد. أنا أستعجل ما دام أنت بتقول تؤكد سؤالك وأنا فاهمه جدا، لكن ماني فاهم إيش رأيك في الشرح الذي سبق بيانه، هل أنت معنا في أن الدعوة تصل بطريق من طريقين، تارة بشخص الرسول وتارة بشخص غير شخص الرسول؟ على كل حال إن كنت لا ترى نفسك متهيئ للجواب فأنا أجيبك عن سؤالك، وأنا فهمت سؤالك وقلت لك ما الدليل، قلت لك ما الدليل، أنت تقول مثلا رجل عربي، رجل عربي جاءته دعوة نبي إسرائيلي ثم كفر بها فهو من أهل الفترة، أنت تريد أن تقول هذا، أنا فاهم عليك، لكن الجواب على هذا السؤال يتفرع من الشرح السابق، وأنت أبيت أن تجيبني لا بأس، أنا سألتك آنفا ما هو الدليل؟ ما هو الدليل أن كل شخص جاءته دعوة الحق من نبي هو ليس من قبيلته، ليس من قومه، لأنه ليس من قوم هذا النبي أو هذه الدعوة التي جاء بها ذاك النبي فهو لا يؤاخذ مع أنه جاءته الدعوة؟
هو الدليل احتمال مفهوم الآية، هناك احتمالين لمفهوم الآية،
وأنا سألتك لماذا، ما سألتك عبثا، ولذلك لابد لك من أن تجيب حتى نتناقش، إما أن تقصد الرسول بشخصه ودعوته وإما أن تقصد الدعوة نفسها ولو بشخص غير شخص الرسول. ثم أزيدك على هذا فأقول
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
ثم أزيدك على هذا فأقول الآية تنفي عدم المؤاخذة بعدم بلوغ الدعوة، صح؟ هل هنا تفصيل وكان النبي يؤتى يرسل إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس كافة، هل في الآية هذا التفصيل؟ لا. إذن نحن نقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إما الرسول بشخصه وإما دعوته، فأنا افترضت جوابا عن سؤالك أنه جاءته دعوة الرسول لكن هذا الرسول ليس من قومه، لكننا نقول لما جاءته هذه الدعوة أقيمت عليه الحجة. وأنت تعلم بالمناسبة أقول أن بعض العلماء يقولون لا مش ضروري أن يكون هناك رسالة تصل إلى قوم أو إلى شخص أو أشخاص، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي العقل.